بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة التي تتحدث عن ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، نتحدث عن كيفية التعامل مع الروايات التي ترتبط بعلامات الظهور وإرهاصات الظهور. هناك فرق بين إرهاصات الظهور وعلامات الظهور. الأحداث التي تتوالى على الأمة الإسلامية يمكن أن تندرج في إرهاصات الظهور، والمقصود بإرهاصات الظهور أن هذه الأحداث تمهد لظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكن هل هي علامات على الظهور أم لا؟ العلامات هي الأحداث المواكبة والمزامنة لحين ظهور الإمام عجل الله فرجه. ففرق بين الإرهاصات أي الأحداث الممهدة وبين العلامات أي الأحداث المزامنة والمعاصرة مع الظهور. كيف نتعامل مع الروايات التي تتناول هذه الجهة؟ هنا نذكر منهجين في التعامل مع الروايات. المنهج الأول في التعامل مع الروايات هو منهج التحقيق في هذه الروايات. كيف يتم التحقيق في الروايات التي تتناول ظهور الإمام عليه السلام وتتكلم عن الأحداث المعاصرة والمزامنة لظهوره عجل الله فرجه الشريف؟ منهج التحقيق يعتمد على ثلاثة عناصر. العنصر الأول تنقيح سند الرواية، لا يمكن لنا التعويل أو الاستناد لأي رواية تروى في هذا الباب. أي رواية تتحدث عن أي علامة أو أي حدث أو أي واقعة تتعلق بظهور الإمام لا يمكن لنا الأخذ بها أو التعويل عليها ما لم ننقح سند الرواية، ما لم نعرف أن الرواية بحسب الموازين العلمية رواية معتبرة يعتمد عليها أم لا. كما لا يجوز لنا أن نعتمد مثلا على معلومات في الطب من دون أن نراجع المتخصصين في هذا المجال. لو وجدنا معلومات طبية نقلت لنا بوسيلة إعلامية معينة لا يمكن لنا الاعتماد على هذه المعلومات ما لم نرجع للمتخصصين في هذا المجال. كذلك لا يمكن لنا الأخذ بالروايات التي تتحدث عن علامات الظهور، عن أحداث الظهور، عما يحدث معاصرا للظهور ما لم نقم بتنقيح هذه الروايات
ومعرفة صحتها ومدى الاعتماد عليها. مثلا عمر بن حنظلة يروي عن الإمام الصادق عليه السلام 5 علامات محتومات. محتومات يعني لا يقع فيها بداء، قطعا تقع، حتما تقع. 5 علامات محتومات: خروج السفياني، وظهور اليماني، والخسف بالبيداء، والصيحة بين السماء والأرض، وقتل النفس الزكية. 5 علامات محتومات. هذه الرواية حتى نعول عليها لابد أن ندرس سندها. مثلا عمر بن حنظلة يختلف فيه علماؤنا، سيد الخوئي يقول هذا شخص لا توثيق له فلا يمكنني أن أعتمد على رواياته. هناك علماء آخرون يعتمدون على رواياته، مثلا السيد الصدر قدس سره يقول عمر بن حنظلة وثقه الإمام برواية يزيد بن خليفة. يزيد بن خليفة سأل الإمام الصادق عليه السلام قال جاءنا عنك عمر بن حنظلة بوقت، فقال عليه السلام إذن لا يكذب علينا. يعتبر السيد الصدر هذه الكلمة توثيق، إذن لا يكذب علينا، يعني عمر بن حنظلة موثق لدى الإمام الصادق عليه السلام. ويزيد بن خليفة ثقة لأنه روى عنه صفوان بن يحيى، إذن فالنتيجة أن عمر بن حنظلة ثقة. إذن هذا موضع، هذه القواعد موضع اختلاف بين علمائنا، لذلك ليست كل رواية تتحدث عن علامات الظهور أو أحداث الظهور هي تامة عند جميع العلماء وتعتبر معتمدا ومستندا نستند إليه، هذا لابد من تنقيحه. هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني عنصر المتن، لابد أن ندقق في لفظ الرواية ومتن الرواية. كيف ندقق في لفظ الرواية ومتن الرواية؟ أضرب لك مثال. الصدوق عليه الرحمة يروي عن الإصبغ بن نباتة قال دخلت على أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو ينكت في الأرض متفكرا، قلت ما بك يا أمير المؤمنين أراك تنكت الأرض بيدك وأنت متفكر؟ قال والله ما رغبت فيها قط، يقصد الخلافة، ولكنني أفكر في مولود، أفكر في مولود يكون من ظهري 11 من ولدي وهو المهدي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يكون له غيبة وحيرة تضل فيها أقوام ويهتدي فيها أقوام آخرون. نحن عندما نأتي ونقرأ هذا اللفظ يكون من ظهري 11 من ولدي، أو يكون من ظهر 11 من ولدي، كيف نقرأها؟ نقرأها بالياء أو بدون الياء؟ لأن المعنى يتغير. إذا قرأناها بدون الياء يكون من ظهر 11 من ولدي، يعني المهدي ولد 11 من ولد الإمام. طيب 11 من ولد الإمام هو نفسه محمد بن الحسن، فإذا كان المهدي من ظهره إذن المهدي غير محمد بن الحسن، وهذا مخالف للعقيدة الإمامية، بالنتيجة سوف يكون المهدي الإمام 13 أو الإمام 14، لأنه قال من ظهر 11 من ولدي، والحادي عشر من ولده هو الإمام محمد بن الحسن. بينما إذا قرأناها بالياء يكون من ظهري 11 من ولدي، يعني الذي يكون من ظهري هو نفسه 11 من ولدي، ألا وهو محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا لابد من التدقيق في متن الرواية، في لفظ الرواية. عندما نرجع لكتاب الغيبة للشيخ الطوسي نراه يروي الرواية بدون الياء، من ظهر الحادي عشر من ولدي، وهذا يتنافى مع عقيدة الإمامية أن الإمام محمد بن الحسن هو خاتم الأئمة والأوصياء وهو المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بينما إذا رجعنا إلى نسخ الكافي والوافي وكتاب الغيبة للنعماني نجد أنه يصرح بالياء، من ظهري الحادي عشر من ولدي، وهذا هو الذي يلتقي مع العقيدة الإمامية. إذن لا يمكن لنا أن نقبل أي رواية ما لم ندقق في لفظها ومتنها لنرى أنها منسجمة مع القواعد الثابتة في عقيدتنا أم لا. نجي إلى العنصر الثالث ألا وهو عنصر الدلالة. لابد أن نقرأ الرواية قراءة موضوعية دقيقة لنتعرف على معناها. ربما يقول الإنسان أنا إنسان عربي والعربي يفهم اللغة العربية، ماكو داعي للتكلف، ماكو داعي للبحث والتدقيق، بما أنني عربي أفهم الروايات ولا أحتاج إلى أن أرجع إلى الفقهاء أو المتخصصين لأن هذا كلام عربي يفهمه أي عربي. لكن هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن فهم المعنى وتحديد المضمون لا يعتمد على عامل اللغة فقط. مو كل إنسان يعرف لغة عربية يعني يفهم الأحاديث والروايات والآيات القرآنية، لا. المعنى يعتمد على عوامل أخرى غير عامل اللغة. مثلا من العوامل القرائن، عندما يصدر النص يصدر محفوفا بقرائن، قرائن لفظية، قرائن حالية، قرائن عقلية، لابد من قراءة هذه القرائن كلها من أجل تحديد المعنى. هذا عامل. العامل الآخر، النص بمرور الزمن يكتنفه الغموض. شوف أنت الآن إنسان عربي تقرأ المعلقات، معلقات العصر الجاهلي كثير من أبياتها ما تفهمها مع أنك إنسان عربي. النص بمرور الزمن يكتنفه الغموض، يكتنفه الخفاء، يحتاج الإنسان إلى أن يدرس العصر الذي صدر فيه النص حتى يكتشف معاني ألفاظه. مو فقط أنا عربي وأفهم اللغة العربية، مو هذا نص مر عليه 1000 سنة أو مر عليه 1400 سنة. مرور الزمن يوجب خفاء وغموضا في النص. من هنا علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم أسسوا بحثا في علم الأصول، الأصول اللفظية، علم الدلالة، لدراسة النصوص من خلال قواعد معينة لا بد من دراستها من أجل تحديد المعنى. أضرب لك مثال. السيد ابن طاووس في كتابه جمال الأسبوع يروي هذا الدعاء عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. من فقرات هذا الدعاء وصل على ولاة عهوده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم. طيب من هم ولاة عهوده الذين أنت الآن تدعو لهم؟ تقول وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم، من هم ولاة عهوده؟ من هنا أنت تقول والله أنا عربي وأفهم اللغة العربية، طيب حدد لنا، يلا أنت عربي تفهم اللغة العربية، حدد لنا من هم ولاة عهوده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم. من هنا نرى 3 معاني لهذه اللفظة. المعنى الأول، ما احتمله بعض الباحثين أن هناك أئمة بعد الإمام المنتظر، يعني الأئمة مو 12 فقط، الأئمة أكثر من 12، يعني الأئمة يوصلوا 24 إمام مثلا بعد الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر هناك أئمة آخرون هم ولاة عهوده، ويعتمد في هذا على نسخة من نسخ كتاب الغيبة، عفوا من نسخ كتاب جمال الأسبوع والأئمة من بعده، وصل على ولاة عهوده والأئمة من بعده. إذن معناه هناك أئمة بعد هذا الإمام المنتظر يكونون ولاة عهوده، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، نحن حتى نتأكد من متن هذا الدعاء نرجع إلى مصدره. سيد ابن طاووس في كتاب جمال الأسبوع ينقل هذا الدعاء عن جده الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي إلى كتاب في الدعاء اسمه مصباح المتهجد، نرجع للأصل مصباح المتهجد لنقرأ الدعاء في مصدره الأصلي. إذا رجعنا إلى المصدر الأصلي نجد هذه الكلمة ما موجودة، كلمة الأئمة، وصل على ولاة عهوده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم، كلمة الأئمة ما موجودة. إذن ولاة عهوده من هم على هذا المعنى الثاني، أو على هذا التدقيق؟ ولاة عهوده هو الآن وهو في غيبته له ولاة عهود، هو الآن وهو غائب له من يعتمد عليه، المسمون بالأبدال والأوتاد. أنت تقرأ في دعاء أم داود الذي يقرأ في أيام رجب، وصل على الأبدال والأوتاد والعباد والزهاد وأهل الجد والاجتهاد. الأبدال والأوتاد، الأبدال والأوتاد أعمدته وهو غائب، أركانه وهو غائب، ولاة من قبله وهو غائب. فالإمام وهو في غيبته يمارس دورا خطيرا يعتمد فيه على أركان وأبدال وأوتاد وحفظة ورواد وأعضاد وأشهاد. إذن هناك حكومة ظلية يقوم بها الإمام يعتمد فيها على الأبدال والأوتاد وهو غائب، لأن الأبدال والأوتاد أو ولاة العهود سيظهرون حين خروجه، بل هم موجودون بالفعل معه. وصل على ولاة عهوده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم. المعنى الثالث، أن المراد بهذه اللفظة الإشارة إلى عقيدة الرجعة. عقيدة الرجعة ملخصها أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يقضي حياته، كما في بعض الروايات يقتل شهيدا، تحكم الأئمة من بعده. الأئمة يرجعون إلى الدنيا مرة أخرى ويحكمون بعد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا ما أشارت إليه الزيارة الجامعة: مؤمن بإيابكم مقر برجعتكم. وقد ورد في الروايات المتضافرة: أول من ينشق عنه القبر عند قيام القائم الحسين بن علي. إذن المقصود بهذا الدعاء وصل على ولاة عهوده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم الأئمة الذين يحكمون بعده. إذن هذه اللفظة لها عدة معاني محتملة، ولا بد من تنقيح المعنى المنسجم مع العقيدة الثابتة لدى الإمامية ولدى علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم. هذا المنهج الأول، منهج التحقيق في التعامل مع الروايات. المنهج الآخر، هناك منهج آخر يتعامل مع هذه الروايات التي تتحدث عن الظهور وأحداث الظهور وعلامات الظهور وما يحصل عند الظهور. ما هو المنهج الآخر؟ المنهج الآخر له ثلاثة مظاهر. المظهر الأول التأويل، هناك بعض الباحثين يؤول كل شيء يرتبط بدولة الإمام. مثلا أضرب لك مثال: عندنا من الروايات الروايات التي تتحدث عن الأعور الدجال. أعور الدجال روايات تصفه رجل ممسوحة عينه اليمنى، طوله كذا، وجهه كذا، صفات معينة. زين، بعضهم مثلا في كتاب الغيبة الكبرى يقول أعور الدجال هو عبارة عن دول الاستعمار الغربية، هذا هو الأعور الدجال. طيب هذا تأويل، هذا التأويل يحتاج إلى قرينة ودليل. نحن نأخذ بظاهر الرواية أن الأعور الدجال رجل له صفات جسدية معينة، له شمائل جسدية معينة. أما أن نؤوله بأنه عبارة عن دولة استعمارية أو دولة غربية، وهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة واضحة. فمنهج التأويل يتنافى مع الأخذ بظواهر النصوص التي يكون ظاهرها حجة. هذا مظهر من مظاهر المنهج الآخر. المظهر الثاني التوقيت. هناك كثير يحاول يوقت ظهور الإمام، والله الإمام يظهر سنة 2040 أو الإمام يظهر سنة 1460 للهجرة، أو إذا تحسب مثلا ألف لام ميم تطلع هذا وقت خروج الإمام، أو حام ميم عين سين قاف هذا وقت خروج الإمام. هذا كله توقيت، والتوقيت مذموم في الروايات ومنهي عنه في الروايات. أذكر لك أمثلة. كرام يروي عن الفضيل عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله هل لهذا الأمر وقت؟ قال لا، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. قالها ثلاثا، يعني لا توقيت لهذا الأمر، أمر يهيئه الله إذا أعدت ظروفه وتمت ملابساته. رواية أخرى أيضا يروي عبد الرحمن ابن كثير يقول دخل مهزم الأسد على أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال متى يكون أمركم وفرجكم؟ هذا الأمر والفرج متى يكون؟ قال له يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون. نجى المسلمون، من سلم الأمر، من فوض الأمر إلى أهله وإلى وقته فقد نجى، ونجى المسلمون. إذن التوقيت مذموم ومنهي عنه، بل مأمور بتكذيبه. نجي إلى المظهر الثالث من مظاهر هذا المنهج، إسقاط الروايات على الواقع الخارجي من دون دليل. شلون يعني إسقاط الروايات؟ يعني مثلا يجيك شخص يقول لك هذه الأحداث اللي قاعدة تحدث في سوريا هي نفسها التي ستكون قريبة من ظهور الإمام، من علامات ظهور الإمام، السفياني هو فلان، الحاكم الأشهب هو فلان، الرايات الصفراء هي الرايات الفلانية. يسقط الروايات على الواقع الخارجي، يطبق الروايات على الواقع الخارجي. هذا كله رجم بالغيب، كله ظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. كله ظنون، كله تخرصات، كله رجم بالغيب، لا دليل عليه، لا قرين عليه، لا أساس له إطلاقا. كل هذا إسقاط، وهذا الإسقاط يحتاج إلى قرينة واضحة. مثلا أضرب لك أمثلة على الإسقاط. السيد نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية عندما وصل إلى هذه الرواية أن من علامات الظهور خروج الرايات السود من المشرق، شنو فسرها؟ فسرها بالدولة الصفوية. هو كان معاصر الدولة الصفوية، فسر الرايات السود بالدولة الصفوية. بعدين الدولة الصفوية قرضت وانتهت وما صار شيء. زين، مثلا الشيخ المجلسي في البحار عندما يصل إلى هذه الرواية أن من علامات ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف العرب تخلع أعنتها، تخلع أعنتها يعني تبرؤ من حكامها، تقوم على حكامها، تخلع أعنتها. عندما يجي الشيخ المجلسي يفسره بسقوط الدولة العباسية، وين سقوط الدولة العباسية إلى يومنا هذا مئات السنين؟ كل هذه الإسقاطات تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى قرينة. هذه الإسقاطات أولا تحتاج إلى دليل، ثانيا قد تسبب ردة فعل للمؤمنين. عندما تقوم أنت تقول لا بشروط خلاص انتهى، ماكو إلا سنة سنتين وانتهت القضية، كل هذه الأحداث التي تحدث الآن في سوريا أو غيرها هي الأحداث التي تحدثت عنها الروايات، وهي التي تنطبق تماما على علامات الظهور. طيب بعد سنتين ثلاث انفرجت الأمور وتغير الواقع وما صار شيء، شنو يصير؟ سوف يحصل ارتداد من الناس، أنهم كيف تقولون لنا بأمور ولا واقع لها، كيف تحدثون بقضايا ثم لا تحقق لها. إذن بالنتيجة المنهج الصحيح في التعامل مع هذه الروايات التي تتحدث عن الظهور وعلامات الظهور كما ذكرنا، التدقيق في السند، قراءة المتن، وأيضا مناقشة الدلالة. ومع هذا كله فلا بد من إيكال هذه الأمور إلى أهلها، لأننا نقوم بإسقاطها على الواقع، لأننا نتحدث عنها بطرق غيبية تحتاج إلى دليل. وظيفتنا ونحن في عصر غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وظيفتنا هي الانتظار، كما ورد عن النبي محمد أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. والانتظار هو عبارة عن الإعداد. الانتظار ليس معناه معنى سلبي، انتظار يعني أقعد ببيتي وما أقوم بأي عمل، هذا معنى سلبي للانتظار. الانتظار هو الإعداد، انتظار الضيف يعني إعداد المكان له. عندما تقول أنا أنتظر الضيف، ما معنى انتظار الضيف؟ معنى انتظار الضيف أن تقوم بعمل إعدادي، تعد المكان، تعد الأمور لاستقباله. انتظار الصلاة يعني أنك تستعد لاستقبال هذه الصلاة. انتظار الإمام يعني الإعداد، إعداد الأرض لخروجه، إعداد المجتمع لخروجه، هذا هو عبارة عن الانتظار. والانتظار تلخصه السورة المباركة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الانتظار هذه بنوده، هذه معالمه، إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه معالم الانتظار. المعلم الأول الإيمان، يعني الثبات على العقيدة. لاحظ أننا في زمن تهب فيه الأعاصير الفكرية والتيارات المختلفة التي قد تزلزل من معتقدنا في الإمام أو في غيبة الإمام. الثبات على العقيدة من معالم الانتظار، إلا الذين آمنوا يعني ثبتوا على عقيدتهم. ورد في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام أهل زمان غيبته الثابت القائلين بإمامته المنتظرين لخروجه أفضل أهل كل زمان، لأن الله أعطاهم من العلم والفهم والمعرفة ما جعل الغيبة عندهم بمنزلة الشهود. هؤلاء المنتظرون الصابرون على الآلام، الصابرون على الظلم والاضطهاد، هؤلاء المسلمون بإمامته، الثابتون على غيبته، هذا هو العنصر الأول، عنصر الثبات على العقيدة. وورد أيضا عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام قال، إياكم والتنويه
والله ليغيبن إمامكم سنين من دهركم ولتمحصن حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، ولا ينجو من ذلك إلا من كتب الله، إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه.
إذن العنصر الأول من عناصر الانتظار الثبات على العقيدة،
العنصر الثاني وعمل الصالحات.
الانتظار عمل، الانتظار سلوك، عندما يكون سلوكك سلوكا حسنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حسن السلوك حسن العمل هو المعلم الثاني من معالم الانتظار. المعلم الثالث وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي كثير منا تخلى عن هذه المسؤولية حتى مع أهله، حتى مع أولاده، حتى مع أصدقائه، حتى مع أقرب الناس إليه. التخلي عن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتنافى مع الانتظار. الانتظار يعني أن تمارس دورك ومسؤوليتك، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول تعالى قوا أنفسكم وأهليكم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسرة، في الأصدقاء، في الأرحام، في الأقرباء. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. الانتظار هو الإعداد، والإعداد بهذه المعالم الثلاثة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما يقول العرفاء، ليس من طلب الطريقة كمن طلب الحقيقة، وليس من طلب الحقيقة كمن طلب الرقيقة. يعني الانتظار هم إلى درجات، هم إلى مراتب. أكو واحد دائما يفكر في علامات الظهور، شلون شكل الإمام، شلون وجه الإمام، شلون ثوب الإمام، شلون مشية الإمام. يعني تفكيره في الإمام تفكير شكلي، تفكير مادي، انتظاره للإمام متقوقع في هذا التفكير الشكلي وفي هذا التفكير المادي. هذه رتبة من الرتب. وهناك من يطلب الحقيقة، هناك من يكون انتظاره فوق ذلك، هناك من بينه وبين الإمام علاقة قلبية، يصلي للإمام، يتصدق عن الإمام، يصوم عن الإمام، يحج عن الإمام. هذا الإنسان الذي يعقد بينه وبين الإمام المنتظر علاقة قلبية، علاقة نفسية، من خلال العمل الصالح، الصدقات، الصلوات، الصوم، هذه أيضا درجة من درجات الانتظار ورتبة من رتب الانتظار. وهناك من طلب رقيقة الحقيقة من الانتظار، من وصل إلى أعلى وأسمى مراتب الانتظار، وهو عندما يكون مطبقا لخط الإمام، لنهج الإمام عليه السلام، عندما يسير على ضوء منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عندما يكون سلوكه سلوكا صحيحا، عندما يكون منهجه منهجا صحيحا، عندما يلاحظ ما يريده الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منه في عصر الغيبة. إذن الانتظار أيضا له درجات وله مراتب. ولذلك كلنا ينشد ظهور الإمام، كلنا يتطلع إلى ظهور الإمام، كلنا يتشوق إلى ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. عذبت دماؤكم لشارب علها وصفت، فلا رنق ولا تقدير، ما صارم إلا وفي شفراته
نحر لآل محمد منحور ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف أفهكذا تغضي وأنت غيور إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير أو أنهم صغروا بجنبك همة فالقوم جرمهم عليك كبير أخذوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور واسأل بيوم الطف جدك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير اسأل يوم كربلاء اسأل يوم الطف اسأل يوم الغاضريات ماذا حدث للحسين وأهل الحسين بعض العلماء بعض الموالين الذين تشرفوا بلقاء المهدي المنتظر عجل الله فرجه سألوه مرت عليك المصائب والمحن أي المصائب أعظم على قلبك أي المصائب أعظم على قلبك ومهجتك ذبح أبيك الحسين سبي النساء قتل الأطفال رد الأجساد أي المصائب أشد وجعا وألما على قلبك يا سيدنا ومولانا قال أعظم مصيبة على قلبي دخول عمتي زينب دخول عمتي زينب سبية مهدية على يزيد بن معاوية تلتفت يمينا شمالا لا ترى معها وليا ولا حميا وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلسين ما بارح الله والخمر وقفت أمام يزيد ناديت أنا لا والد لي ولا عم ألوذ بي ولا أخان لي ولا أخان لي من أرجوه ذو رحمي أين أخوك يا زينب أين عشيرتك يا زينب أخي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي تنظر إلى رأس أخيها الحسين والساط يتلوى على أطراسه وعلى ثناياه نادت خويا رأسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته والله تلعب عصا يزيد على شفته يا أنا ذا يا كل وقت خدي لطمتة وصديت لبحرقة ولمتة شلت يمينك يلضربتة هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد الليلة ليلة الجمعة نقرأ الآية المباركة سوية بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، عشر مرات يا الله 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 يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بمولانا صاحب العصر والزمان، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين وأعزهم بعزك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، خلكم عن قيام عن قيام أحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.